تنسى أن كان فيها تاريخ إسلامي، حضارة. فجزء من التدريب القيادي أن الإنسان يعرف ما هو تاريخ أمته. فالآثار هنا الموجودة كان لها وايد مواقف أنا نقف عليها شيء طيب، وأيضا الشباب يعتبرون من هذه المواقف، يعرفون أسباب ضياع الأمم، أسباب رفعة الأمة وحضارة الأمة.
الفرق بين التدريب والتعليم هو هذا، التعليم هو إعطاء معلومات فقط، التدريب إعطاء معلومات، تنمية مهارات وتغيير قناعات.
ثابت أمضي بقلب حي، نير الفكر وأحيا في رقي، فاهم سر حياتي، قائد أعددت ذاتي، فاهم سر حياتي، قائد أعددت ذاتي، أرتقي
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. رحب بكم مرة أخرى مع أكاديمية إعداد القادة، وجلستنا اليوم ستكون عن كتابة الخطط التشغيلية، كيف تكتب خطة تشغيلية لمنظمة. أنا ذكرت لكم في السابق أن لما نستعمل كلمة منظمة نقصد بها كل أنواع المنظمات، فمنظمات حكومية، وزارة، هيئة حكومية، غيرها، وكذلك المنظمات الأهلية، قطاع خاص، شركات أو غيرها، أو جمعيات أو أحزاب أو مراكز خيرية، كلها تدخل تحت كلمة منظمة. فأرجو مرة أخرى عندما نسمع كلمة منظمة نفهمها بهذا المفهوم الشامل. هناك تكامل رئيسي بين التخطيط الاستراتيجي والتخطيط التشغيلي. فهذه الدورة أو هذا اللقاء مكمل للتخطيط الاستراتيجي. أحب أذكر ببعض المبادئ الرئيسية التي ذكرتها في دوراتنا حول التخطيط الاستراتيجي التي متعلقة بالتخطيط التشغيلي. قلنا أن التخطيط التشغيلي عادة يكون لمدة سنة، التخطيط الاستراتيجي أقل شيء 5 سنوات فما فوق. ثم ذكرت أيضا أن التخطيط الاستراتيجي هو فوق مستوى إدارة، فقسم، فرقة، لجنة، إدارة، هذه تخطيط تشغيلي. فوق ذلك عادة نشتغل استراتيجي. ما في مانع أن الجهات العليا أيضا يكون عندها خطط تشغيلية، فالتخطيط التشغيلي ممكن يكون للإدارة فما دون، ممكن يكون للي فوق، لكن تخطيط استراتيجي فقط للي فوق. وبالتالي الحاجة للتخطيط التشغيلي كبيرة جدا، لأن كل إنسان يمسك منصب سيحتاج إلى تخطيط تشغيلي. المزية أيضا هنا أن ما سنتعلمه سينفعكم أيضا في إعداد دراسات الجدوى، هذا جزء من إعداد دراسات الجدوى. المزية الأخرى أنه ليس بالضرورة أن يكون خطة تشغيلية لمنظمة، قد يكون خطة تشغيلية لمشروع. فمثلا شباب الاتحاد يريدوا أن يعملوا رحلة عمرة فيكتبوا لها خطة تشغيلية على نفس النماذج اللي احنا قاعدين نتكلم عنها. فإذا مزايا هذه النماذج التي سأعطيكم إياها هي أنها ممكن تستعمل كخطة تشغيلية، ممكن تستعمل كجزء من دراسات جدوى. الجزء لما أقول جزء يعني ينقصها فقط الناحية المالية، ميزانيات، فتضعوا معها الناحية المالية سيكون عندكم جزء كبير من دراسة الجدوى. وممكن أن تستعمل لمشروع أو نشاط محدد. الذي سأشرح لكم هو كيف تكتب خطة تشغيلية لمنظمة، وسنشرحها على أساس أن المدة لمدة سنة، ممكن تعديلها لأقل أو أكثر إذا أحببتم، لكن أنا سأضربها على سنة. وسنستعمل فيها طريقة سوات، وسأشرح المقصود بسوات بعد قليل، وليست سوات 100% وإنما سوات معدلة سويدانيا. صحيح، يعني هي ليست 100% سوات، فهي معدلة سويدانيا، وذكرت لكم أنها يمكن أن تكون لأقل من سنة أو أكثر، وذكرنا إيش المقصود بالمنظمة. أنا سأسير معكم في 5 خطوات أو 6 خطوات رئيسية، 6 خطوات رئيسية سنسير معكم. اللي سأعرضه يختلف قليلا عن النماذج اللي عندكم، وسنضعها على موقع الأكاديمية leaders.ta.com، فممكن ترجعوا إليها. هي الترتيب بس، حبيت أوريكم أنه ممكن نقدم ممكن نؤخر بعض الخطوات، فالتقديم والتأخير لا يؤثر كما سنرى بعد قليل. ليس كل الخطوات، هناك خطوات معينة ممكن نقدم أو نؤخر فيها. سأبدأ بشرح تحليل SWOT. أنا شرحته لكم باختصار شديد جدا عندما تكلمت عن التخطيط الاستراتيجي، الآن سأتوسع به. تحليل SWOT، أولا SWOT هي طريقة في التخطيط استراتيجي والتشغيلي، أصدرتها جامعة هارفارد في بداية أو في منتصف القرن العشرين تقريبا حسب ذاكرتي 1942، فنتكلم إحنا عن شيء عمره أكثر من 60 سنة الآن، لكن ما زال هو الأكثر استعمالا في العالم بشكل يعني كبير وفارق كبير عن كل طرق التخطيط الأخرى. SWOT تدرس في كل الجامعات في أقسام الإدارة، ما في واحد يدرس إدارة ما يدرس SWOT، فSWOT أساسية لابد أن تعرفوها، وهي طريقة جيدة كما سنرى في التخطيط التشغيلي، فهي فعالة في التخطيط التشغيلي لكنها غير فعالة للتخطيط الاستراتيجي. أنا أتمنى ما حد يستعمل SWOT في التخطيط الاستراتيجي، أتمنى يستعمل الطرق الأخرى، بالذات فايفر أحسن منها بكثير. يمكن لما رأيتم وسترون سترون فرق كبير جدا في التخطيط الاستراتيجي بين فايفر وSWOT، لكن في التخطيط التشغيلي طريقة سهلة مناسبة، لذلك الناس تستعملها لأنها سهلة، ومن السهل تعلمها، من السهل تطبيقها، فهي جيدة في التخطيط التشغيلي لكن تجنبوها للتخطيط الاستراتيجي. أذكر بمعنى SWOT. SWOT هي اختصار أو الحروف الأولى لأربع كلمات SWOT. الأس strengths أي نقاط القوة، W weaknesses أي نقاط الضعف، O opportunities بالأمريكي opportunities بالبريطاني أي الفرص المتاحة، و threats أي المخاطر المتوقعة. فهذه مسألة يعني كاختصار متفق عليه ليس فيه شك. الآن سأشرح بعض الأشياء اللي الناس تلخبط فيها، وخاصة في العالم العربي لاحظت في لخبطة شديدة بين الفرق بين نقاط القوة والفرص. ما الفرق بين نقاط القوة والفرص؟ معظم الذين يدرسوا هذا، طبعا هذه نظرية أمريكية على فكرة، كل علم التخطيط هو علم أمريكي، 13 نظرية رئيسية في التخطيط كلها أمريكية، لا توجد ولا نظرية بريطانية أو ألمانية أو يابانية، كل اللي يفعلوه هو تطبيق للنظريات الأمريكية، فهذا علم أمريكي 100%. لكن لما انتقل إلى بريطانيا عدلوه خربوا شوية، وبعدين انتقل إلى مصر وخربوا زيادة، صحيح جد، وبعدين انتقل إلى العالم العربي. فإذا تريدوا أن ترجعوا إلى أصل النظرية سترجعوا إلى النظرية الأمريكية بالذات هارفارد، ولذلك الذي يدرس في العالم العربي هو بريطاني معدل مصري، وكلاهما لخبطوا لما نقلوا كما سنرى. كثير من الناس يدرسوا الفرق بين نقاط القوة والفرص المتوقعة أن نقاط القوة داخلية في داخل المنظمة، والفرص هي خارجية خارج المنظمة. هذا كلام غير صحيح، علميا غير صحيح. خلينا أعطي مثال. لما أقول أن رئيس المنظمة عنده علاقة وثيقة مع الوزير، هذه نقطة قوة صح؟ داخلية ولا خارجية؟ عرفتم؟ عرفتم؟ ما لها علاقة داخلية ولا خارجية، هي في لخبطة، لأن المسألة ليست لها علاقة بأنها داخلية أو خارجية أصلا، هي نقطة قوة. الفرق باختصار إذا تحبوا تكتبوه بين نقطة القوة والفرص المتوقعة أن نقطة القوة موجودة فعلا، موجودة في أرض الواقع، وبالتالي مثالنا أن رئيسنا عنده علاقة وثيقة مع الوزير، هذه نسميها ماذا؟ نقطة قوة، لأنها موجودة فعلا. أما الفرص من اسمها، من اسمها الفرص يعني شيء غير موجود ممكن أن نوجد بشيء من الجهد، فالفرص من اسمها opportunity يعني فرصة، يعني شيء غير موجود لو اشتغلنا عليه، لو بذلنا شوية جهد نستطيع أن نوجده. فما لها علاقة بأنها داخلية ولا خارجية. هذه اللخبطة سووها البريطانيين ومنها نقلت إلى مصر. طبعا مصر هي معلمة العالم العربي في هذه المسائل، فانتقلت على أساس أنها هي صح، هي ليست صح. فإذا نقاط القوة موجودة سواء داخلية ولا خارجية ما يهمني. الفرص غير موجودة، لكن نكتب تعريف للفرصة أنها غير موجودة، أمر إيجابي غير موجود. الفرصة شيء إيجابي، أمر إيجابي غير موجود يمكن إيجاده خلال مدة الخطة. فإذا عندي فرصة ممكن أحققها بعد 20 سنة، هل هذه اسمها فرصة علميا؟ لا، لأن خطتي مدتها سنة، إذا ما راح أسميها فرصة. الفرص يمكن إيجادها خلال مدة الخطة. طبعا أنا لن أدخلكم في أكاديميات، أنا سأعطيكم مباشرة كيف تكتبوا خطة تشغيلية. هدفي مرة أخرى ليست النظريات، لأن النظريات غطاها الدكتور نادر غزال في حديثه عن التخطيط التشغيلي. أنا الآن سأعطيكم الخطوات التفصيلية. هذا هو الفرق بين نقاط القوة والفرص. إذا نقاط القوة موجودة، الفرص أمور إيجابية غير موجودة يمكن أن نوجدها. نفس الفرق هو بين المخاطر ونقاط الضعف. نقاط الضعف موجودة، بينما المخاطر غير موجودة، أمر سلبي غير موجود قد يحدث خلال مدة الخطة. هل في احتمال ينزل منافس لنا خلال مدة الخطة؟ إذا نعم، إذا هذا خطر محتمل، خطر محتمل، إذا يجب أن نحتاط منه. فإذا الفرق بين نقاط القوة والضعف، نقاط القوة والفرص، أو نقاط الضعف والمخاطر، أن نقاط القوة ونقاط الضعف موجودة فعلا، بينما الفرص والمخاطر أمور محتمل أن تحدث خلال مدة الخطة. فحبيت أبين هذه المسألة لأن فيها علم. ما نخلي الأسئلة بعدين، معذرة، أنا عندي شغل كثير. طيب الآن الخطوة الأولى كلها، نحن الآن في الخطوة الأولى اللي اسمها SWOT. الخطوة الأولى اللي اسمها SWOT. في الصفحة الأولى عندكم من النماذج موجود عندكم اسم المنظمة، مدة الخطة من إلى، راح تكتبوها كأشياء رئيسية. على فكرة ممكن تطبقوا وأنا شغال، إذا تستطيعوا أن تطبقوا تطبيق سريع ممكن تأخذوا أي شركة، أي منظمة، أي جمعية وتكتبوا لها خطة تشغيلية سريعة، بعدين ضبطوها بالتفصيل، لكن ممكن تتعلموا عمليا وإحنا قاعدين ندردش نظريا. نعم، ممكن تعبوا الفراغات يعني. طيب إذن الخطوة الأولى اسمها تحليل SWOT. تحليل SWOT، حبيت الآن أشرح لكم المقدمات. الآن نبدأ بالتطبيق. يجتمع فريق التخطيط، طبعا SWOT لاحظوا ما تقول لنا كيف نشكل الفريق، ها؟ بينما في فايفر تعلمنا كم عدد الفريق وما هي مواصفات أعضاء الفريق. نصيحتي لكم خذوا المواصفات اللي موجودة في فايفر وشكلوا على أساسها فريق التخطيط حتى التشغيلي، سيكون الخطة التشغيلية أقوى بكثير. لو أخذتم نفس المواصفات 5 إلى 7 بالمواصفات اللي ذكرناها، أذكر بها بسرعة، لازم يكون عندنا شخص من أعضاء الفريق يفهم في التخطيط، شخص أو أكثر يفهمون في صلب العمل، شخص يفهم في المال، شخص يفهم في التسويق، شخص يفهم في الموارد البشرية، وشخص يفهم في الآي تي. فهذه المواصفات الستة اللي في التخطيط الاستراتيجي. SWOT لا تتكلم إطلاقا، صفر. SWOT لا تشير من قريب أو بعيد إلى التخطيط للتخطيط بكل عناصره، هي تدخل مباشرة على التخطيط. فخذوا التخطيط للتخطيط من التخطيط الاستراتيجي واستفيدوا منها في تطبيقها في التخطيط التشغيلي، سيعطيكم خطة أقوى بكثير. طيب إذا شكلنا الفريق، الآن سنعبئ الصفحة الأولى. الصفحة الأولى تقول اكتب 3 إلى 10 نقاط تتميز بها منظمتك. ممكن بسرعة هكذا نكتب، أنا سأعطي أمثلة وأنا قاعد ماشي. فهنا فريق التخطيط سيجتمع وسيحدد ما هي أهم 3 بحد أدنى، 10 بحد أقصى نقاط قوة تتميز بها منظمتنا. فمثلا ممكن نقول والله عندنا فريق متماسك، عندنا فريق الأعضاء متماسكين ما بينهم مشاكل، ممكن نقول والله عندنا قائد متميز، ممكن نقول والله عندنا سمعة جيدة، عندنا منتج ممتاز. هذه نقاط قوة. ثم نفتح الصفحة اللي بعدها ونقول سنكتب أيضا 3 إلى 10 نقاط ضعف موجودة فعلا في المنظمة، موجودة في المنظمة فعلا. هنا مرة أخرى هنا سنحدد مرة أخرى 3 حد أدنى، 10 حد أقصى من نقاط الضعف. أضرب بعض الأمثلة اللي قد تكون محتملة ومنتشرة في كثير من المنظمات في نقاط الضعف. الميزانية غير كافية، هذه مشكلة بمعظم المنظمات سيواجهوها. كفاءة الموظفين ليست بالدرجة المطلوبة. أساليب العمل ما فيها إبداع، نفس الأساليب القديمة. هذه نقاط ضعف موجودة في المنظمات، منتشرة بين المنظمات، قد لا تكون في منظمتكم، لكن إذا كانت موجودة فسجلوها من ضمن نقاط الضعف. الآن ما زلنا في الخطوة الأولى، الآن كتبنا 3 إلى 10 نقاط قوة، كتبنا 3 إلى 10 نقاط ضعف، الآن سنكتب 1 إلى 3 فرص محتملة. طبعا على فكرة أصوات ما تقول كم فرصة محتملة تكتب، يقولك اكتب الفرص المحتملة، لكن أنا من خلال خبرتي العملية قاعد أقول لكم لا تزيدوا عن 3، لأن إذا زدتوا عن 3 ستدخلوا في فرص شكلية وليست حقيقية. لو قدرتوا تحققوا 3 فرص هذا أمر ممتاز، في الغالب فرصة واحدة كافية في السنة. إذا ما هي الفرصة؟ هي شيء غير موجود، شيء إيجابي غير موجود، لو اشتغلنا عليه حنوجده. مثال، نستطيع أن نفتح فرع في عمان، ما عندنا فرع. مثال آخر، نستطيع أن نتحالف مع الجهة الفلانية، هذه فرصة، هذه غير موجودة، لو تحالفنا صارت نقطة قوة، لكن مدام ما تحالفنا فهي ما زالت فرصة، بس بشرط إن الفرص اللي نكتبها لازم تكون قابلة للتحقيق خلال سنة، اللي هي مدة خطتنا. طبعا إذا خطتك 2 راح تكتب 2، وإذا خطتك 6 شهور راح تكتب خلال 6 شهور. طيب الشيء الرابع اللي راح نكتبه هي المخاطر التي ممكن أن تحدث خلال سنة. أمثلة على المخاطر، قلنا 2 الفعالين في المنظمة يحدث لهم شيء، يموتوا، يمرضوا، يتركوا إلى آخره، يمنعوا من العمل، فهذا خطر شديد لازم نحتاط له. كيف؟ سنتكلم كيف. احنا الآن بس نحدد ما هي الفرص وما هي المخاطر، نقاط القوة والضعف، نحدد السوات. من المخاطر المتوقعة ان الجهة المشرفة علينا تنقص ميزانياتنا، ما تعطينا الميزانية اللي كانوا يعطونا اياها، هذا خطر متوقع. وعلى فكرة كثير من الناس ما يحسب حسابه وفي كثير من الأحيان يحدث. من الخطر المتوقع أن ينزل منافس قوي لنا في السوق، هذا ما حدث لكن قد يحدث، إذا بدأت أخبار تسريبات تأتي أن هذا قد يحدث سأكتبه كأحد المخاطر. فإذن المخاطر أنواع، بعضها يتعلق بالموارد البشرية، بعضها يتعلق بالقيادة، بعضها يتعلق بالمنافسين، بعضها يتعلق بالوضع القانوني. فكروا بهذه الجوانب فورا ستأتيكم الفرص والمخاطر. طيب بناء على هذا كله سيكون عندي حد أدنى كم؟ 3 نقاط قوة و3 نقاط ضعف وفرصة واحدة وخطر واحد، هذا الحد الأدنى. الحد الأقصى سيكون عندي 10 نقاط قوة 10 نقاط ضعف و3 مخاطر و3 فرص. إذن الحد الأدنى سيكون عندي 8 نقاط في تحليل سوات، والحد الأقصى سيكون عندي 26 نقطة. هذه الخطوة الأولى نسميها تحليل سوات، سوات أناليسز. الخطوة الأولى اسمها خلونا نحلل واقعنا باستعمال سوات. النتيجة التي سنخرج فيها من هذه الخطوة هي أن عندي 8 نقاط إلى 26 نقطة. واضح؟ الخطوة الأولى اسمها SWOT Analysis، تحليل بطريقة SWOT. الخطوة الثانية هي تحديد الأهداف، Goals، تحديد الأهداف. سأبدأ بمقدمات ثم أنتقل إلى كيف نحدد الأهداف. أولا تعريف الهدف. تعريف الهدف باختصار، احفظوه، هذا لازم تحفظوه عن غيب، لأن هتشتغلوا فيه في كل الحياة، في كل المجالات، في كل شغلكم. من هو، ما هي القيادة؟ هي تحريك الناس نحو الهدف. ما هو الهدف؟ الهدف تعريفه كالتالي: هو بيان، هي جملة أو تعابير لغوية، بيان بالنتيجة المطلوب تحقيقها. ماذا نريد أن نحقق؟ إلى ماذا نريد أن نصل؟ بيان بالنتيجة المطلوب تحقيقها ضمن مقياس كمي وموعد محدد. إذن ثلاث عناصر للهدف: ماذا نريد، كم نريد من هذا الذي نريده، ومتى يجب أن يتحقق. الآن عشان نكتب الأهداف بطريقة سوات راح نعمل التالي، عملية جدا بسيطة ميكانيكية تقريبا. امشوا معاي خطوة خطوة. احنا الآن كتبنا سوات. سوات يعني كتبنا نقاط قوتنا ونقاط ضعفنا وفرصنا ومخاطرنا. الآن راح نحول سوات إلى أهداف. كيف؟ كل نقطة قوة كتبناها، المحافظة عليها أو تنميتها هدف. فأقول سمعتنا جيدة، كتبنا احنا من نقاط قوتنا سمعتنا جيدة. ما هو الهدف؟ المحافظة على السمعة الجيدة أو زيادة السمعة الجيدة. بس عملية ميكانيكية ما فيها. رجاء في تحديد الأهداف بطريقة سوات، هذا خطأ شائع. يسوون سوات ويحللون سوات، خلصوا الآن يجلسون، يلا يا جماعة ايش هي أهدافنا، يبدأ يسولفون من جديد. نعم، ايش سويت سوات انت؟ ما في. الخطوة الثانية ليس فيها تفكير جديد. كل نقطة قوة كتبناها هناك تحويلها إلى هدف، عملية ميكانيكية. اكتبها نفسها مع كلمتين عليها: المحافظة عليها أو زيادتها. قلنا احنا من نقاط قوتنا أن فريقنا متماسك. ما هو الهدف؟ الحفاظ على تماسك الفريق أو تنمية تماسك الفريق. حلو. قلنا من نقاط قوتنا أن فريق أن قائدنا متميز. ما هو الهدف؟ ما هو الهدف؟ محافظة على بقاء هذا القائد في، يعني لو رشحوا لشيء ثاني نحاول ما يروح. طيب هذه أحيانا ما تتحقق. على كل حال هذا هو هدفنا الحالي. سنأتي للمخاطر بعد قليل ونقول في احتمال يموت، في احتمال يروح، كيف نحتاط؟ هذاك في المخاطر، بس حاليا هذا هدفنا. إذن عملية ميكانيكية جدا. كم نقطة قوة كتبتوا؟ 7. عندك 7 أهداف نابعة من نقاط القوة. إذن كل نقطة قوة تنميتها أو المحافظة عليها هدف. ليس المطلوب أي تفكير جديد أو أي إبداع في استخراج أهداف، كان لازم تطلع من هناك. طيب إذن إذا فهمنا هذا نأخذ مثال: فريق متماسك ومتآلف، هذه نقطة قوة، الهدف تنمية تآلف الفريق. واضحة؟ الآن انسوا أنها محدد ولا غير محدد ولا كذا، سنأتيها. بس الآن عملية ميكانيكية، ميكانيكية بحتة. خذ نقاط القوة وحولها أهداف. افعل نفس الشيء بكل نقطة ضعف، علاجها هدف. ميزانيتنا ضعيفة، الهدف تحسين الميزانية. من نقاط الضعف عندنا كفاءة موظفينا غير عالية، الهدف رفع كفاءة الموظفين. عملية ميكانيكية. كتبت 5 نقاط ضعف، سيأتيك هنا 5 أهداف نابعة من نقاط الضعف. كذلك كل، طبعا مثال على هذا: ضعف الفريق في استعمال الكمبيوتر، الهدف تدريب الفريق على استعمال الكمبيوتر. عملية ميكانيكية بحتة جدا، إعادة صياغة فقط. رجاء تشتغلون بسوات، فعلا تشتغلون بسوات في هذه الخطوة اللي هي تحديد الأهداف. ما في أهداف تجي من الرأس، كل الأهداف تنبع من تحليل سوات. هكذا تطبق سوات. طيب الأمر الثالث: كل فرصة استغلالها أو تحقيقها هدف. فعندي فرصة أني أفتح في عمان، إذن ما هو الهدف؟ فاتح فرع في عمان. تمام، خلنا نأخذ مثال على هذا. لدينا قلنا فرصة فتح فرع في سلطنة عمان، الهدف
فتح فرع في سلطنة عمان، ما فيها اجتهاد، ما فيها إبداع، عملية ميكانيكية تماما. وذلك أنا قلت لكم 50% من عملية سوات هي في الخطوة الأولى، لأن الباقي كله سترون إنه ميكانيكي. النقطة الأخيرة، كل خطر متوقع منع حدوثه هو هدف أو الاحتياط له. أحيانا ما أقدر أمنع حدوثه، ما أقدر أمنع واحد يموت، لكن ممكن أحتاط لو مات إيش حعمل. فنأخذ مثال على هذا، لدينا رئيس متميز، هناك خطر لاستقالته أو موته أو ترشيحه لمنصب آخر هذا العام. ما هو الهدف؟ الهدف تدريب 3 لنختار أحدهم بديلا للرئيس. فلاحظت هناك عندي هدف أني أحاول ما ينتقل مني أصلا. فلما قلنا عندنا نقطة قوة أن عندنا قائد متميز، ما هو الهدف؟ أن نخليه عندنا. عندنا خطر أنه ممكن يموت أو يتركنا وكذا، الآن هدفنا أن نوجد بديل. فإذا صار عندي هدفين متعلقين بالرئيس، هدف أني أحاول أبقيه عندي، وعندي هدف أني أدرب 3 مكان. ذاك الهدف كان له علاقة بنقطة القوة، وهذا الهدف له علاقة بالخطر المتوقع. بناء على هذا سيكون عندنا كم هدف؟ كحد أدنى 8 وكحد أقصى 26. حلو. أنا متأكد أن بعضكم سينزعج جدا من سوات، لأن عملية ميكانيكية خطوة خطوة بايخة، بس فعالة فعالة، تعطيك خطة تشغيلية فعالة تقدر تشتغل عليها. فاللي يحب الإبداع وشيء جديد لن يجد ضالتها في سوات، سيجدها في فايفر. يمكن استمتعت في التخطيط استراتيجي وإبداعاته وطرق الجديدة، سوات مرة أخرى طريقة تقليدية لكنها فعالة. فإياكم تضايقكم من تقليديتها تجعلكم ما تتفاعلون معها، لأنها فعالة فعلا في التخطيط التشغيلي. طيب الخطوة الثالثة، طب الخطوة الثالثة موجودة عندكم، هي جزء من الخطوة الثانية، أنا حبيت أفصلها الآن الخطوة لوحدها لأهميتها، فترتيبي شوية يختلف عن الترتيب في النماذج عندكم. فأنا اعتبرت هذه الخطوة خطوة كاملة لوحدها، صياغة الأهداف بطريقة سمارت. هذه هي الخطوة الثالثة. احنا الآن كتبنا الأهداف، نريد أن نعيد كتابتها بطريقة نسميها سمارت. طيب خلونا نشرح ايش المقصود بسمارت. كلمة سمارت معناها ذكي. احنا قلنا الهدف الجيد، او هنا ان شئت يقولوا الهدف الذكي سمارت جول، يجب ان يحتوي على مقياس كمي وموعد زمني. حتى نتأكد من هذا، هناك عندنا طريقة لنتأكد من صياغة الاهداف صح، طريقة اسمها سمارت. ما هي سمارت؟ هي وسيلة لصياغة الأهداف بطريقة ذكية بطريقة جيدة. والسبب أن معظم الناس لما يكتبون الأهداف يكتبون أهداف هلامية، نريد زيادة الوعي وتحسين الأوضاع وسرعة خدمة الزبائن وتحسين الجودة ورفع النشاط ورفع الهمة وخدمة الوطن وتحرير فلسطين. هذه كلها أهداف ليست سمارت. كل هذا ذلك أنا كثير من الناس لما يعطوني خططهم يريدون أن يقيمها فورا، سأقرأ، ما أقرأ كل جملة على فكرة، ما أقرأ كل جملة، أقرأ بس أول كلمتين ثلاثة فيها بس أشوف تحسين وزيادة وتنمية، مع السلامة. أن مش مكتوبة بطريقة سمارت، والهدف اللي ما هو سمارت عندنا مشكلة كبيرة معه، سأذكرها بعد قليل. أولا الاس يعني سبيسيفيك، سبيسيفيك يعني محدد، هدف محدد. ماذا نقصد بهدف محدد؟ اعطيكم مثال، مثال على هدف غير محدد. تهدف المنظمه الى تحسين الموارد البشريه. طب الموارد البشريه موضوع اصلا كبير جدا، وتحسينها ايضا موضوع كبير جدا، فهذا هدف عام جدا، هذا هدف غير محدد. اذا لما نقول هدف غير محدد يعني هدف عام، هدف مفتوح. احنا نريد الان هذا الهدف العام نصغره لما نتكلم عن نقطة معينة. مثال على هدف محدد في نفس الموضوع، تهدف المنظمة الى تدريب موظفيها على استعمال الكمبيوتر. لاحظوا هناك كان موارد بشرية، تحسين الموارد البشرية. هنا قضية محددة صغيرة هي جزء من الموارد البشرية. طيب إذا أنا أهدف إلى تحسين الموارد، أكتب 20 هدف إذا حبيت ما عندي مشكلة، بس ما تكتب لي تهديف تحسين الموارد البشرية، هذا كلام عام. في التخطيط إحنا نشتغل شغل محدد. طيب إذن النقطة الأولى أنها أنا لاحظوا أنا سأبدأ معاكم، شوفوا الهدف اللي بدينا فيه تهدف المنظمة إلى تحسين الموارد البشرية، هذا هدف إحنا نسميه أنسمارت، بالمرة ما هو ذكي. الآن سأمشي معاكم خطوة خطوة كيف أخذ هذا الهدف غير الذكي وأحوله إلى هدف ذكي. فأول شيء أسويه أني أحوله من هدف عام إلى هدف محدد، مثل المثال اللي أمامكم، تهدف المنظمة إلى تدريب موظفيها على استعمال الكمبيوتر. النقطة الثانية في سمارت، قابل للقياس، أم يعني مجربل، قابل للقياس. أنا ذكرت لكم سابقا القانون الذهبي للإدارة، If you cannot measure it you cannot manage it، أي أمر غير قابل للقياس فهو غير قابل للإدارة، هذا هو القانون الذهبي في علم الإدارة. وبالتالي في علم النفس، مش طب النفسي، طب النفسي محددين أكثر، لكن في علم النفس، في علم الاجتماع، في كثير من العلوم يميلون إلى التعاميم، يميلون إلى الإنشاء. إحنا ما نشتغل إنشاء، نشتغل شيء قابل للقياس، وإلا ما هو قابل للإدارة. طيب خلينا نأخذ مثال على أمر غير قابل للقياس، هو مثالنا السابق تدريب الموظفين على استعمال الكمبيوتر، هذا هدف غير قابل للقياس. لو سويت دورة واحدة أو سويت 50، كلاهما تدريب الموظفين على استعمال الكمبيوتر. لو دربت 5 موظفين أو دربت 500، أنا دربت الموظفين على استعمال الكمبيوتر. أقول لكم قصة صارت معي، كان في مرة في ناس مقدمين مشروع للبلدية، والمشروع يعني مبنى فمحتاجين عدد من مواقف السيارات، فالبلدية لم توافق على المشروع وكتبوا القرار التالي، يجب زيادة عدد مواقف السيارات قبل الموافقة على المشروع. فراحت الشركة هذه ذكية جدا وزادت المواقف وقدمتها، قال زدنا عدد المواقف فوافقوا البلدية. تبين فيما بعد أنهم زادوا عدد المواقف موقف واحد فقط، هم زادوا ولا لا؟ بس لأن كان القرار غير محدد زيادة عدد المواقف، فينطبق عليه زيادة واحدة أو 1000، صح؟ لأن غير هو محدد لكن غير قابل للقياس. فليس كل هدف محدد معناها قابل للقياس. هنا لما نحول هذا الهدف المحدد تدريب الموظفين على استعمال الكمبيوتر ونريد أن نحدده، فانظروا كيف صار تدريب 100 موظف على 5 دورات أساسية في الكمبيوتر. فلو دربت 70 كم حققت من الهدف؟ ولو دربت 100 على 4 دورات وليس 5 كم حققت من الهدف؟ 80%، لأنها 4 من 5 80. إذن صار عندي بقياس، أقدر أقيس، أقدر أراقب، أقول كم تحقق من الهدف. بينما الهدف السابق اللي كان محدد وغير قابل، تدريب الموظفين على استعمال الكمبيوتر، طب لو دربت 70 كم حققت من الهدف؟ ما حد يعرف، صح؟ فإذا هذه هي فلسفة الميجربل، قابل للقياس. الخطوة الثالثة متفق عليه، متفق عليه agreed، الـ A agreed. أنا سأذكر أن الناس تدرسها بطريقة ثانية، راح أبين هذا بعد قليل، بس خليني أشرح المقصود هنا كعلم. A يعني agreed، يعني متفق عليه، أي أن الهدف الجيد يجب أن يتفق عليه المخطط مع المنفذ، متفق عليه بين جهتين. ما يصير جهة التخطيط تنزل قرارات على المنفذين وهم غير قادرين على تطبيقها، وما يصير يترك القرار في الخطة للمنفذين لأن سيبحثوا عن أهداف سهلة، صح؟ فإذن لازم القرار يصير بالاتفاق بين المخطط ومثل قيادة المنظمة مثلا أو إدارة التخطيط مثلا مع المنفذ. مثل لما نقول تدريب الموظفين على استعمال الكمبيوتر أو 100 موظف على 5 دورات، من الذي سينفذ هذا؟ إدارة التدريب. فلازم يصير اتفاق بين الجهتين، وإلا فيجب تعديل الهدف، ما يصير أفرض عليهم أهداف خيالية ما يستطيعون تطبيقها، سنأتي لهذا بعد قليل، لكن هذا معنى متفق عليه. كثير من الناس، طيب إذن تدريب 100 موظف، يأتون جماعة التدريب يقول إدارة التدريب دكتور مستحيل نسوي 100 دورة في 100 موظف في سنة واحدة. أكثر شيء نقدر نسويه هو 50. فأقول لهم لا 50 قليلة زيدوها. فيصير تفاوض بيننا نصل إلى 70. فاتفقنا. أنا ما فرضت عليهم 100، كانت 100 مفروضة عليهم، بينما 70 صارت بالاتفاق. فالمئة كانت غير أجريد، غير متفق عليها، بينما 70 صار متفق عليها. إذا تعدل هدفنا من تدريب 100 موظف على استعمال 5 دورات في الكمبيوتر إلى تدريب 70 موظف على 4 دورات في الكمبيوتر. فتغير الهدف. ليش؟ لأن المنفذين شعروا أنهم غير قادرين بالمرة، فراعيت هذا لما نصل إلى هذا. سنأتي بعد قليل إلى الواقعية في الهدف. هنا بس أريد أن أشير إشارة. في العالم العربي تدرس الـ A في سمارت على أنها achievable أو أنها attainable. هذه اللخبطة اللي سووها البريطانيين وبعدين انتقلت لمصر وبعدين جاتنا. لما تفكروا معاها achievable ولا attainable معناها ماذا؟ قابل للتحقيق. طيب النقطة الرابعة اللي هي realistic إيش معناها؟ قابل للتحقيق، واقعي. فما في فرق، ما في فرق. بينما هي النظرية أمريكية كما ذكرت لكم هي أجريد، احنا ما عمرنا لما درسناها في أمريكا ما عمرنا أحد قال لنا أنها achievable ولا attainable. احنا درسناها أجريد. جيت للعالم العربي كل من يقول لي لا achievable ويدافعون عنها، هي بتاعة هاربرد، روحوا اقروا شوفوا أصل النظرية هي أجريد، ما لها علاقة لا achievable ولا ما في إضافة لما تقولون achievable ولا attainable، لأن نفس المعنى للرياليستيك. بينما أجريد فيها إضافة حقيقية. فصلحوا المفهوم وخلونا نرجع لهذا. الأسئلة بعدين إن شاء الله. طيب بعدين إن شاء الله. الخطوة الرابعة في سمارت هي رياليستيك، يعني قابل للتحقيق، يعني achievable، يعني attainable، ها نفس المعنى achievable attainable realistic، هي نفس المعنى، قابل للتحقيق، هدف واقعي قابل للتحقيق. يعني طبعا ممكن واحد يقول لي في فرق بسيط بين achievable، بس في فرق كبير بين agreed وachievable، صح؟ في فرق كبير. طبعا ممكن واحد يفلسف achievable ويحاول يدافع عنها ولا attainable، وان في فرق بينها وبين realistic، ممكن تفلسفها، لكن من ناحيتين. اولا الفرق بسيط، شيء ثاني هذا علم، هذا اصل العلم. من وين جبتوا لنا هذه؟ هذه لخبطة علمية جاءت فيما بعد. طيب ايش معنى رياليستيك؟ ايش معنى اتشيفبل اتينبل؟ ايش معناها؟ ليس معناها انها سهل، لكن معناها ايضا انها ليست مستحيلة. اذا عندنا معيارين لرياليستيك، معيار انه صعب ومعيار انه ممكن. فاذا كان سهل هذا هدف سيء، الهدف الجيد لازم يكون في شوية تحدي، في شوية صعوبة. وإذا كان مستحيل أيضا هدف سيء. ذلك أنا لما أشتغل في عملية تخطيط تشغيلي، وهذه قصص حقيقية، فمرة كنت يعني إحنا كمخططين كتبنا هدف، فجئنا للجهة اللي راح تنفذ فقلنا لهم نريد 100 مثلا، نسيت المثال بالتفصيل بس قول 100. فماش قالوا دكتور 100 مستحيل. أنا قاعد أسمع الكلمات، إذا قال مستحيل أنا راح أتنازل. فيبدأ يقول لي طيب كم تقدر تسوي؟ فيقول لي أسوي لك يعني حد أقصى 50. قل لا 50 ما أقبل. تعمل لي 80؟ 80 دكتور ما أقدر، لكن ممكن أرفع لك إياها 60. لا 60 لا. تقدر تسوي 70؟ يقول لي صعب جدا. أنا أدور هالكلمة، أنا أدور أستنى لما يقول لي صعب. هذا الذي أريده، لن أقبل باقتراح الأول لأنه سهل، ولن أصر على اقتراحي الأول لأنه مستحيل. فبالنقاش أنا أذني مفتحة تماما وعيني مفتحة عليهم وهم يدردشوا مع بعض وكذا، تقدر ما تقدر. فإذا شعرت أنهم ما يقدروا أنا راح أتنازل، وإذا شعرت أنه سهلة راح أزيد إلى أن أصل إلى معادلة صعب وممكن. فالهدف الجيد رياليستيك يعني صعب وممكن. طيب المعيار الخامس في الهدف الجيد أنه محدد بوقت. طبعا في الخطط احنا احيانا تشغيلية ما نكتب في كل هدف ما هو الوقت. ليش؟ لان في وقت عام اللي هو مدة الخطة سنة. فاذا كان الهدف مطلوب تحقيقه خلال مدة الخطة سنة، ما احتاج اكتب في كل هدف خلال سنة خلال سنة خلال، هذا واضح. لكن اذا كان الوقت يختلف عن سنة، مطلوب هذا الهدف تحقيقه في 3 شهور لان ستنبني عليه اهداف اخرى، أو هذا سنعطيه 6 شهور فسأكتبها، لكن إذا كان ضمن مدة الخطة فسأتركها مفتوح، ومفهوم أن المقصود سنة حسب مدة الخطة. طيب، إذن يصبح هدفنا الذي بدأنا به، انظروا احنا بدأنا بهدف تحسين الموارد البشرية، هدف تماما غير ذكي، عشان نحوله إلى هدف ذكي سمارت، يصبح تدريب 70 موظفا على 4 دورات أساسية في الكمبيوتر خلال 6 شهور. أوف، فرق كبير بين الهدفين. ها، ذا كان في كل معايير سمارت غير موجودة فيه، هذا الآن كل معايير سمارت صارت موجودة فيه. طيب، إذن احنا كتبنا كنا كم هدف؟ 8 أهداف إلى 26 هدف، صح؟ سنعيد النظر فيهم واحدة واحدة. كل الأهداف اللي كتبناها في الخطوة الثانية اللي هي كتابة الأهداف سنعيد النظر فيها ونتأكد منها واحد واحد، ونعيد صياغتها بحيث كل هدف، كل هدف ما نتنازل عن أي هدف. وذلك أنا بعض الناس يعطوني خططهم تلقى 70% من الأهداف سمارت، بس في 30% ما هي سمارت، أقول أروح أحط لها إشارة، روح حولها سمارت، هذه ما نتنازل ولا هدف يكون هدف غير ذكي. فإذا كان عندي 8 إلى 26 نقطة في التحليل، تحولت إلى 8 إلى 26 هدف، تحولت الآن إلى 8 إلى 26 هدف ذكي سمارت. فهذه هي الخطوة الثالثة. ننتقل للخطوة الرابعة، عندكم الثالثة، وهي الوسائل، تحديد الوسائل، وسائل لكل هدف. وسائل يعني means، بالإنجليزي يسمونها means. طيب، الآن خلونا أعرف لكم الوسائل، وسأجيب على سؤال اللي قبل شوية عن الوسائل والأهداف في هذا. ما هي الوسائل؟ هي مجموع أو مجموعة الإجراءات أو الأنشطة، بعض الناس يسمونها فعاليات. إجراءات يعني بعض الخطوات الروتينية يمكن، والأنشطة التي تؤدي إلى تحقيق الهدف. هذا تعريف الوسائل، هي قد تكون أنشطة وقد تكون إجراءات. مثال على الإجراءات: مخاطبة الوزير بخطاب رسمي في كذا، هل هذا نشاط؟ هذا إجراء، ما نسميه نشاط. لكن إقامة حفل تعارف وإنتاج برنامج تلفزيوني، هذا نشاط. واضح؟ فإذا ما هي الوسائل؟ هي مجموع إجراءات وأنشطة اللي لو سويناها كلها ستحقق الهدف. طيب، انتبهوا جيدا هنا قبل أن أكمل، أن الهدف يعتبر بالنسبة للمنفذ هدف، وبالنسبة للمخطط يعتبر وسيلة. خذوا انظروا معي، عندنا هدف تدريب 100 موظف أو 70 موظف على 4 دورات في الكمبيوتر خلال 6 أشهر، هذا هدفنا اللي وصلنا له، صح؟ بالنسبة لإدارة التدريب المسؤولة عن تنفيذ هذا سيعتبر ماذا؟ هدف. بالنسبة لقيادة المنظمة هذا ليش؟ هذا وسيلة حتى يزيدوا الإنتاجية ولا يزيد. فإذن هذا وسيلة من أجل أن نرفع الإنتاجية بنسبة 10%. فكل هدف، احفظوها اكتبوها، كل هدف هو هدف بالنسبة للمنفذ، لكن وسيلة بالنسبة للقيادة. قانون عام: الوسائل تكتب بطريقة سمارت مثل الأهداف. بالتالي ما يصير واحد يقول لي والله هدفي أن أدرب 100 شخص أو 70 شخص على 4 دورات في الكمبيوتر، ويأتي للوسائل ونقول تكلف نور بتحقيق أكبر كمية من هذا الهدف، ونقول يا هاني نريد منك تنفيذ هذا الهدف بأسرع وقت ممكن. حولنا الأهداف اللي كانت سمارت إلى وسائل نوت سمارت فدمرناها. ذلك القانون العام: كل هدف يجب أن يكون سمارت، وكل وسيلة لازم تكون سمارت. واضح؟ فهذا قانون عام وبالتالي لازم تراجعون كل وسائلكم حسب هذا القانون. المبدأ الثالث، للحصول على وسائل متنوعة. بعض الناس يسألوني دائما هذا السؤال، يقول طيب احنا لما نكتب وسائل من وين نكتب وسائلنا؟ من راسنا؟ نعم من راسكم، لكن هذا مصدر واحد فقط. هناك 4 مصادر رئيسية للوسائل. اللي ما يسويها سأذكرها الآن بعد قليل، اللي ما يعمل هذا ايش يحدث معاه؟ يبدأ يكرر وسائله، ومع الأيام تصبح الوسائل مقدسة لأن تعودوا عليها سنين طويلة وما فكروا بغيرها، فيعتبرونها أساس من أساسيات العمل. وذلك أحيانا في العمل الإسلامي تلقى النظام التربوي صار مقدس. ليش؟ لأن ما يعرفون غيره، ما جربوا غيره، أو المنهج المكتوب صار مقدس. ليش؟ ما جربوا غيره، أو الهيكل يصبح مقدس. ليش؟ صار لهم 40 سنة شغالين بهالطريقة، فتصبح الوسائل مقدسة. والسبب أن الناس ما فكرت في غيرها، وهذا خطر شديد تقع فيه المنظمات لما تتعود على نفس الوسائل. مصدر الأول هي خبرتك السابقة. إذا في وسائل ناجحة وفعالة لا تلغيها فقط من أجل التجديد والإبداع. ليس التغيير والتجديد والإبداع ليس هدفا، هو وسيلة. فإذا في خبرات ولا تجارب سابقة ناجحة فنتمسك بها، ما عندنا مشكلة، بس بشرط أن لا نقدسها، بشرط أنه احنا مستعدين لو لقينا شيء أحسن منها نأخذها. الشيء الثاني الذي سأنظر فيه هو وسائل المنافسين. سأدرس دائما منافسيني، وخاصة إذا استعملوا وسائل جديدة. فإذا في وسيلة فعالة عند المنافسين، قانون من قوانين الإبداع ذكرته لكم، قلد أفضل الموجود ثم عدل بنسبة كم وصل عندك حق بملكية فكرية جديدة. طبعا لو زدت عن هذا أحسن وأحسن، لا تقلد 100%. لما نقول وسائل المنافسين ما نقصد أن تأخذها عرفيا، تأخذها وتعلدها تعدلها بنسبة لا تقل عن 15% حتى يكون لك حق أنك أنت هذه فكرتك وليست فكرتهم. المبدأ الثالث وستستغربوه هو الكتب والمراجع العلمية. لن تجدوا العلم العميق والنظريات الجديدة والأفكار المبدعة والوسائل غير العادية في الكتب السهلة أو الصغيرة أو اللي إخراجها ممتع. هي تبيع أكثر صحيح، بس تريدوا أنتم تتعلموا ركزوا على الكتب الصعبة. الشيء الرابع هو السفر. سفر لزيارة منظمات شبيهة متقدمة. أنا أعطيكم مثال على إعداد القادة. من أعظم الجهات التي تدرب على القيادة، من أعظم الدول التي تدرب تدريب غير عادي على القيادة هي كوريا. كوريا عندهم منظمة شبابية لكل مرحلة دراسية. ابتدائي لهم منظمة شبابية، متوسط لهم منظمة شبابية، ثانوي لهم، جامعة لهم. فالمنظمة الشبابية للمرحلة المتوسطة فيها أكثر من 100,000 عضو، تديرهم بنت عمرها 13 سنة. عرفتوا شنو إعداد قيادي؟ طب هذا شيء ما مر علينا، يمكن ما خطر في بالنا. فلما نسافر ونزور تجربة الصينية، تجربة اليابانية، تجربة الأمريكية، الكندية. طيب هذه هي 4 وسائل رئيسية للمصادر للوسائل الجديدة. في مصدر خامس هنا نقول الإبداع، يعني وسائل جديدة لم يعملها أحد، بالمرة لم يعملها أحد. هل ممكن واحد يعمل وسائل جديدة؟ طبعا المبدعين في الدنيا. من الذي يستطيع على الإبداع؟ من اللي عنده صفات المبدعين؟ تذكرون صفات المبدعين؟ واللي متدرب على طرق الإبداع، واللي متدرب على آلة الإبداع، هذا الذي يستطيع أن يكسر الحاجز، يكسر التقليد، ويأتي بوسائل لم يفكر بها أحد. إذن هنا اللي تعلمتوه في الإبداع حطوه في استخراج وسائل جديدة. طيب إذن هذه مصادر الوسائل الجديدة. كل هدف نعطيه صفحة، يكتب الهدف في رأس الصفحة ونسوي له جدول شبيه بها، فهكذا تحدد الوسائل. سنتابع جدول زمني شهر بشهر، سنتابع ماذا تم وماذا هو قادم. إذن المتابعة الزمنية حرصوا عليها. لا تتابعوا ما انتهى، تتابعوا أيضا القادم. والنوع الثاني من المتابعة هي المتابعة للجهات والأفراد. بالنسبة للخطة التشغيلية، خطة تشغيلية سنوية، سأراجع التنفيذ كنا كل شهر. طيب الخطة نفسها متى نكتبها؟ متى نكتب الخطة حق السنة اللي بعدها؟ في الغالب احنا نبدأ بالتخطيط للسنة اللي بعدها في بداية السنة الحالية. الخطوة الأخيرة هي جدول الأعمال. طبعا ممكن أسوي جدول الأعمال قبل الجدول الزمني وأبني الجدول الزمني على جدول الأعمال، أو سترون أن ممكن نبدأ بالجدول الزمني ونبني عليه جدول الأعمال. هذا مقبول وهذا مقبول. فالتخطيط لا ينجح الفاشل لكن سيعين الناجح.
ثابت أمضي بقلب حي، نير الفكر وأحيا في رقي. ثابت أمضي بقلب حي، نير الفكر وأحيا في رقي. فهم
مهرماً أحببتها، وحياتي كلها مهرماً أحببتها، في ضميري صوتها.